إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واحمدوه حمدا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، واشكروا له نعمه التترى التي لا تعد ولا تحد ولا تستقصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فبالشكر، والذي لا يكون بالقول وحسب بل بالفعل والترك للمحرمات والمنكرات والقيام بدين رب الأرض والسماوات والتزام حدوده تزيد النعم وتثبت، وبكفرها تضمحل بل تزول. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن تلك النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي ينبغي أيها المسلم أن تذكرها، أن من الله عليك بأن جعلك من أمة محمد، فكان قادرا أن يجعلك من الأمم السابقة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ميز الله هذه الأمة بمزايا عظيمة كريمة اختصها بها، ولو لم يكن إلا أن أنزل عليهم القرآن وبعث أفضل الرسل وأفضل الخلق، وكان خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لكانت النعمة. فكيف بتلك الشرائع العظيمة والتي أزال بها سبحانه الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا، وفرض علينا عبادات كريمة جليلة تضاعف فيها الحسنات وتكفر بها السيئات. فمن تلك العبادات التي ميز الله بهذه الأمة عبادة جليلة كريمة جعلها الله فرضا على هذه الأمة، وهذا من إكرامه لهم أنه فرضها، وفي نفس الوقت يرجعون منها إذا أدوها كما ينبغي بلا فسوق ولا جدال ولا رفث ولا خلل، كيوم وردتهم أمهاتهم. تجب بالاستطاعة في العمر مرة، إنها فريضة الحج، والتي لا يجوز لمسلم أن يؤخرها على الصحيح أو أن يتوانى عنها. فيا حسرة، كم من إنسان بجانب البيت الحرام سنين ما حج إلى الآن عياذا بالله، أين قلبه هذا؟ وقد جعل الله كما قال ابن القيم البيت الحرام مغناطيس القلوب، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ومع ذلك يتجافى ويتجافى حتى يأتي خبر وفاته وما حج وكان مستطيعا. نسأل الله العافية. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، لأن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم لو اطلع على أناس من أمته ذو مال واستطاعة في أيام الحج من يوم الثامن من ذي الحجة إلى الثاني عشر يترك الحج ويذهب إلى بلاد تظهر فيها المنكرات وعبادة الصلبان أو ما لا ينبغي النظر إليه، في كل سنة يجمع ماله فيسافر متنزها سائحا ويدعى الحج، أين عقله؟ أين دينه؟ نعمتان، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الله تعالى في كتابه: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن جحد هذا الركن فهو كافر، من سخر به واستخف ورأى أنه لا فائدة منه فهو كافر، ومن تركه كسرا حتى توفي فهو فاجر فاسق مجرم متوعد بأشد العذاب. بل قال الإمام أحمد في رواية: من ترك الحج كسلا ولو من غير جحود فهو كافر، لأن الله جعل الحج ركن من أركان الإسلام، والبيت إذا انهدم ركن فيه هدم. فخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فهو فرض في العمر مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه كما روى أبو داود في سننه: هذه الحجة، يعني التي حججتموها معي، وقد حج النبي مرة واحدة، ثم ظهور الحصر، يعني ثم إلزمنا ظهور الحصر فلا حجة عليكم واجبة، وإنما حججنا رضي الله عنهن في عهد عثمان استحبابا لا وجوبا، فرضي الله عنهن. وهي تكفر تلكم العبادة الجليلة العظيمة الكبائر، وليس مجرد الصغائر، من غير توبة خاصة، كما يقال أن الشهيد مع أول دفعة من دمه تكفر كبائره، كل الكبائر اللي فعلها ولو ألف كبيرة. كذلك الحاج إذا رجع إلى أهله رجع مكفر عنه الكبائر والصغائر، فيرجع كيوم ولدته أمه، ولو من غير توبة خاصة، كما دل عليه الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله، إخلاص لله لا رياء وسمعة كما يفعل بعض، يحج ليراه أهله ويسمعوا، وإذا سامعوا أنه حاج فيحترموه ويلقبوه بالحاج، لله ليس للناس نصيب فيه، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. وأصرح من هذا الحديث في تكفير الكبائر ما رواه مسلم بصحيحه من حديث عمرو بن العاص، وأنه مد يده للنبي ليبايعه فقبض يده فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط ليبايعك. قال: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فقال: لم تعلم أن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله؟ لا إله إلا الله، لكأنه أسلم من جديد هذا الذي حج بيت الله الحرام، فيرجع كيوم ولدته أمه. ولكن هل كل حج يحجه الناس يرجعون منه كيوم ولدته أمهاتهم؟ فلا بد حتى يدخل به الجنة وتكفر به كبائره أن يكون حجا مبرورا، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الناظم: إذا حججت بمال أصله حرم، البعض يأخذ فوائد بنكية من البنك ويحج بها، لا يقبل حجه، يغش في تجارته ويوفر مال ويحج به، لا يقبل حجه ثوابا. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الحج لا يكون مبرورًا إلا بشروط فاعقلوها واحذروا مخالفتها حتى لا يكون حظ الحاج من حجه النصب والتعب وإنفاق المال بلا جدوى، نسأل الله العافية. فالشرط الأول من شروط الحج المبرور أن يكون الحاج موحدا لله. فكم من آت الحج وأنا سألته بنفسي ممن يفد، هل يجوز أن ندعو الضريح من البيت الحرام إذا أردنا الشفاعة منه الميت، أو نذهب إلى قبره فندعوه؟ سؤال استخبار وتفهم وتعقل. فقال يجوز أن ندعو الضريح، يعني حتى من الطواف، فهو يسمعنا ويجيبنا من دون الله. إذن من أشرك فلا يقبل حج. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد الحاج أن يكون موحد لله، يقول لا إله إلا الله ولا يناقضها. فكم من قائل لا إله إلا الله مناقض لها ولا تنفعه، وهو أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام، كمن يدعو الأضرحة في القبور، أو يذهب إلى السحرة والكهنة يعتقد أنهم يعلمون الغيب، أو يعتقد أن النبي يعلم الغيب من دون الله، أو يعتقد أن شريعة رسول الله، أن شريعة غير الرسول كشريعة الحزب أفضل من شريعة الرسول في إصلاح الدعوة، ونحو ذلك من عقائد الكفر والزندقة، فلا ينفعه الحج. الشرط الثاني بعد التوحيد لله أن يكون الحاج مخلص في حج، لا يريد السمعة ولا الرياء. والذي من آثاره أنك تجده يتصور عند المشاعر وفي نفسه أن يعلم أهله أنه حاج، فيكرموه ويلقبوه بأحسن الألقاب، فهذا لا حج له، لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل يعني كالحج والصدقة إلى آخره أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والحاج المرائي ليس فقط يحبط الله عمله ويذهب حجه تعبا، بل يعذب عذاب شديد على ريائه بالحج، وهو الشرك الأصغر. قال الإمام جد محمد الوهاب الشرك الأصغر يعني كالرياء أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، فالشرك الأصغر ورياء الناس بالحج أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، نسأل الله العافية. فعليه أن يوحد الله ويخلص له في حجه، ولا يحج لله يقول حتى يكفر ذنوبي ولأجل الناس حتى يحترموني، بل لله كله سبحانه وتعالى، ولا يجعل للناس مغرز مخيط من عبادة الحج. الشرط الثالث أن يكون بمال حلال، فلو حج بمال حرام فلا يقبل الله حجه ثوابا، لما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أغنى الشركاء. لما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيغش في تجارته ويغش المسلمين ويأكل الربا أو الميسر والقمار ثم يحج به، لا يثاب على حجه ولا يقبل منه ثوابه. الشرط الثالث: ألا يحج خاويا من المال فيسأل الناس في الحج، فإن المسألة كما نص العلماء محرمة، فالبعض يحج ولا مال له ويحرج الناس بالمسألة، فمن المسألة المحرمة أن يسأل الحجاج أن يعطوه، فهذا لا يجوز. فلا تحل المسألة، يقول النبي كما خرجه أبو داود وغيره، إلا في ثلاث لم يذكر الحج منها، بل هو لمن استطاع إليه سبيلا، ما استطاع يتركه ويتعفف ولا يسأل الناس لحج. ثم الاستطاعة هذه لا يجب عليه إلا ما توفر عنده، لا يجب أن يستدين ليحج. فكم من إنسان مات دخل الجنة لم يحج لأنه لم يستطع إليه سبيلا، فهو معفو عنه شرعا وقد قام بما أوجبه الله عليه. الرابع: ألا يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، يعني جعلت له مواقيت زمنية لكم أيها المسلمون أيها الناس، ميقات زماني كما نص ابن عمر رضي الله عنه: شوال ذو القعدة عشر، ذو القعدة عشر من ذي الحجة. فيجوز الآن أن تقول لبيك حجة وتبقى في إحرامك ليوم منه مفرد مثلا، ولا يجوز في 29 رمضان أن تقول لبيك حجة ينقلب لعمرة، بل في أول ليلة من ليلة العيد قال لبيك حجة قبل، فإن هذا أول ميقات زماني للحج. ومن اعتمر في رمضان وبقي في مكة ثم حج فهو مفرد حتى يؤدي العمرة في داخل أشهر الحج وهي شوال، ويبقى في مكة فيكون متمتع. فإذا رجع إلى بلده بعد العمرة وأنشأ حجا فهو مفرد، ينقطع تمتعه. وإذا حج بعد طلوع فجر يوم عرفة انقلب إلى عمرة، فهو أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وهو الجماع، فلا يفسد الحج إلا أن يجامع بعد رمي الجمرة العقبة. إذا جامع زوجه قبلها يفسد حجه، وإذا قبلها بشهوة عليه دم. فلا رفث، فلا يجوز أن يمس زوجته بشهوة كما يفعل في الصيام رمضان، يجوز أن يقبل يجوز، لكن إذا ملك أربعة. أما في الإحرام في الحج فهو شديد، فلا يمس امرأته بشهوة ولا ينظر إليها بشهوة، فإن ذلك ذريعة للوقع، وحينئذ ينبغي للمسلم أن يحافظ على حجه حتى يكون مبرورا. فلا رفث ولا فسوق، وهو أن يأتي مفسق في الحج كمن يدمن النظر المحرم في أثناء الحج، عجبا لبعض الحجاج في يوم عرفة ويوم النحر أعظم أيام الحج وهم يدخنون وينظرون في الشاشات إلى ما حرم الحي القيوم، نسأل الله العافية، ويريدون حجا مبرورا. ولا جدال، جدال يغضب به صاحبه، فإن هذا محرم. أما أخذ الحق كان يقول هذا المكان ليس حقي، حقي الشرط هذا، ويطالب ليس جدال محرم. وأن يأتي أركان الحج كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والإحرام، وأن يأتي بواجباته كالبيات بمنى ومزدلفة والإحرام من الميقات. فمن مر بالميقات وهو يريد الحج لا بد أن يحرم منه، فإذا دخل وهو مريد للحج يرجع الميقات، فإذا دخل وهو بين وبين يقول قد أحج هذه السنة وقد لا فيجوز بعد الميقات، وإذا فجأته النية وداخل المواقيت يحج من داخل الميقات. أما يمر وهو يريد الحج فإنه يرجع إلى الميقات. فهذا واجب من واجبات الحج، الإحرام من الميقات، اجتناب محظورات الإحرام كتغطية الرأس والطيب وحلق الشعر وتغطية الرأس ولبس الحذاء، إلا لمن لم يجد نعلين فيلبس الحذاء، ولا يشترط قطعه تحت الكعب. فاتقوا الله عباد الله، وأتوا بواجبات الحج وأركانه، واجتنبوا محظوراته، وليكن بمال حلال مخلصا لله، وليكن الحاج موحدا لله لا يدعو إلا الله، فحينئذ تكفر كبائره وصغائره، ويرجع صفحة بيضاء نقية جديدة في الحياة كأن أمه ولدته. اللهم أصلح بحجة مبرورة قلوبنا وأعمالنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك لا رياء ولا سمعة. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم واعز واحفظ ولاة أمورنا وقادتنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا وأبناءنا وأزواجنا ووالدينا، وارحم أمواتنا واشف مرضانا، إنك سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين.